أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن بينا في المقام السابق الميزان في حصول التنافي بين دليلين، سواء كانا مثبتين أو متخالفين في الحكم، وقد تقدمت النتيجة، لا بد وأن يقع الكلام في حكم التنافي والتعارض البدوي إن صح التعبير، غير المستقر بحسب تعبير الشهيد الصابر، بين المطلق وجملة القيد. وهذا البحث عادة ما يتعرض له المحققون ويفصلون فيه في بحوث التعارض، لكن نحن جئنا بمجمل تلك البحوث إلى هنا، باعتبار أن البحث إما أن يهمل بالكامل ويترك إلى هناك، وإما أن يؤتى به لا أقل بصورة متكاملة ولو مختصرة إلى هنا. وقد اخترنا الثاني، باعتبار أنني أعتقد أن أبحاث التعارض لا ينبغي زجها كلها في كتاب التعارض، وهذه نكتة منهجية يا إخوان. بحوث ما يرتبط بالبحوث اللفظية بالتعارض في المفاهيم في العام والخاص في المطلق والمقيد ينبغي أن تكون خاتمة لمباحث الألفاظ، مثل ما تعارض الأصول العملية لم يتركوها لتعارض الأدلة الشرعية، بل بحثوها في آخر الاستصحاب بعنوان خاتمة، ها؟ وبعضهم وزعها بحسب المناسبة بين الأصول العملية، مثل ما بحوث التزاحم عادة وين تبحث؟ عادة تبحث في ذيل الترتب، ها؟ طبعا بحوث التزاحم والترتب لم يعد ينبغي زجها في بحث الأوامر، صار ينبغي بحث الأبحاث العقلية مستقلة من بحث مسألة الضد، اقتضاء النهي الفساد، اجتماع الأمر والناهي، بحوث الترتب، بحوث التزاحم، بحوث شرط القدرة. هالبحوث للشهيد الصابر فصلها في الحلقات. فعلى هذا من الطبيعي أن إنسانا درس نكات العام والخاص المطلق والمقيد، هم يقولون المقيد هسه، جيد مو مهم، كلاهما صحيح، وبحوث المفاهيم يجب أن يكون ما يرتبط بأبواب التنافي في هذه الأبواب يجب أن يبحث ولا زال في ذهن الطالب النكات الكلية لهذه الأبحاث، مو يبتعد 5-6 سنين في الدراسة ينسى نكات الإطلاق والتقييد، يحتاج يكررها في أول التعارض. وما الملزم أساسا لبحثها في التعارض وهي ليست من التعارض الحقيقي، هي من التعارض الصوري البدوي؟ هذه نكتة منهجية. عموما في هذا البحث اختلفت طريقة المحققين، وإحنا اخترنا تنظيم البحث كما رأيتم في الأبحاث السابقة عليكم السلام. وبعدما تقدم من بيان مفصل نسبيا ومهم في المقام السابق لبيان ميزان التنافي والتعارض بين الإطلاق والتقييد، لابد أن نذكر الرابطة الكلية ثم نطبق بعض التطبيقات، لأن التطبيقات تطول يا إخوان، ما إلى معنى أن نطيل بعد في التطبيقات، هذه وحدة ما إلها معنى بعد، وما إلها معنى بعد أن نروح تفصيلا، قال الشيخ ونقول، قال الشيخ، قال الأخوند، قال النائيني ونقول، هذا بعد ما إلى داعي. ليش؟ لأن من ناقشنا مبانيهم في الإطلاق والتقييد. مثلا من الأبحاث اللي إلها تأثير كبير على محل كلامنا جدا أن الإطلاق متوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة أو خصوص المتصلة، وهذا بحثناه نحن وحسبنا الخيار فيه وبينا كلام النائين والشيخ بها شكل لا تجد عليه إشكالات الشهيد الصدر وغير الشهيد الصدر رضوان الله عليهم. هذا له تأثير في محل الكلام كما سيأتي الآن هذا البحث. من الأبحاث التي لها تأثير البحث الذي انتهينا منه للتو، وهو أنه في المثبتين هل يمكن استفادة وحدة الحكم من نفس الدليلين أو لا يمكن؟ إذا القاعدة هي استفادة وحدة الحكم فحينئذ سوف يصبح هناك تنافي بين المثبتين، أحدهما بالمدلول المطابق وهو المطلق، والآخر بمدلوله الالتزامي وهي جملة القيد. بينما إذا لم نستفد وحدة الحكم، القاعدة تعدد الحكم ولا تنافي بين الحكمين المتعددين كما هو واضح، وليس من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر كما أوضحنا. إذا نحن جرينا جري يا إخوان قننا فيه النزاع، بعد ما إلى معنى يضيع البحث بأن نجيب صور الإطلاق البدلي ومقيده، وصور الإطلاق الشمولي ومقيده، وصور التوافق بين الحكمين مثبتين والتخالف بين الحكمين مثبت ونافي في القسمين، راح تصير أربعة بعد. عليكم السلام ورحمة الله. بعد ما إلى داعي هذا المسير الطويل، أنا اخترت مسير وسطي بعد أن بينا المباني الأساسية للبحث. من الطبيعي أن ننتقل لبيان الميزان الكلي في التعارض، وهو ما جرى عليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه للإنصاف، ثم بعد ذلك نذكر أهم التطبيقات في باب الإطلاق البدلي وفي باب الإطلاق الشمولي، وننهي البحث. فلا نكون قد أهملناه بالكامل كما أهمله السيد البرجردي مثلا، ولا نكون قد فصلناه بصوره المختلفة وقال فلان وقال فلان وقال فلان كما انعكس مثلا في تقريرات الشيخ الوحيد حفظه الله، ولا نكون أيضا قد أضعنا نكات البحث كما لعله إلى حد ما في بعض تقارير السيد الخوئي أو كلها موجودة هالحالة. خلط البحث الثبوتي بالبحث الإثباتي. جيد، نحن بعد أن أنهينا البحث في الميزان في باب التنافي بين جملة الإطلاق وجملة التقييد، نقول الميزان الكلي في حصول التعارض أو عدم حصول التعارض هو أننا طارة نبني، والكلام للشهيد الصدق فعلا، وذكر هذا الكلام أيضا الشيخ الوحيد، ذكره غير واحد من المحدثين، طارة نبني في باب الإطلاق والتقييد على أن الجزء من مقدمات الحكمة هو عدم وجود القرينة المتصلة. فقط. وأخرى نبني على أن الميزان والمقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة عدم القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة، وهذا بحث بحثناه سابقا، واخترنا نحن تبعا للشيخ الأعظم والمحقق النائي والسيد الخوئي بالتفسير الذي فسرنا به حتى اندفعت إشكالات الشهيد الصدر رضوان الله عليه وإشكالات السيد الروحاني في المنطقة، أن حجية المطلق، انتبهوا يا أخوان، نحن ما اخترناه هو هذا، أن حجية المطلق في كل زمان متوقفة على عدم طرو المقيد من قبل المولى، بمعنى أن القرينة المنفصلة واردة
على حجية المطلق من حين طروها. وقد شرحنا هذا مفصلا،
يكون تتذكروا أو تراجعوا يا إخوان.
ونتيجة ما اخترناه،
احنا ما فسرنا كلامهم من جيبنا، احنا جبنا قراءة من كلام الشيخ إذا تتذكرون، من كلام النائيني، من كلام السيد الخوئي،
أن القرينة المنفصلة لا تودي بظهور المطلق في الإطلاق،
بل تودي بحجيته. وكانت القاعدة النائينية تقول كل ما كان على تقدير اتصاله يودي بالظهور فهو على تقدير انفصاله يودي بحجيته. جيد، لكن السيد الشهيد فهم كلامهم بأسلوب آخر ونقض عليهم بأنه يلزم من كون القرينة المنفصلة دخيلة في الإطلاق إجمال المطلق كلما احتملنا طرو القرينة في المستقبل، وهو خلاف الوجدان. وقلنا نحن إن هذا النقد غير وارد على الشيخ والنائيني ومن تبعهما، باعتبار أنهم يقولون بورود القيد من حين طروه، أما قبل ذلك فالسيرة العقلائية قائمة على حجية المطلق في الإطلاق. جيد، لكن على فهم الشهيد الصدر رضوان الله عليه يأتي هذا الكلام: وهو أننا إن بنينا على مبنى النائيني كما يقول، والمبنى للشيخ هو في الأساس مو للنائيني، والنائيني تبع الشيخ، من أن القرينة المنفصلة جزء من مقدمات الحكمة، فكلما طرأ مقيد سواء كان الحكماني في المطلق والمقيد، هو جملة القيد يعني، مثبتين وثبتت وحدة الحكم بدليل كالإجماع والتسالم كما يقول الشيخ الأخن، أو كانا متخالفين كما لو قال أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافر، والتنافي واضح بعد، أو كان الإطلاق شموليا كما في أكرم العالم، وأكرم العالم العادل، انتبهوا، إذا ثبتت وحدة الحكم، لأن ظاهرهما أن كل واحد حكم تأسيسي، أو تخالف الحكمان، أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. يقول السيد الشهيد على هذا المبنى النائيني، وأنا أقول بين قوسين الأنصاري، لا وجه للبحث عن التنافي بين الإطلاق والتقييد، باعتبار أنه بمجرد طرو القرينة المنفصلة جملة القيد يسقط الإطلاق، بل ينكشف أن الإطلاق كان إطلاقا وهميا باعتبار أن طرو القيد المنفصل كشف عن أن المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة غير متحققة، وأنت وهمناها في السابق متحققة. ليش؟ لأننا على رأي النائين والشيخ المقدمة الثالثة عدم طرو القرينة المتصلة والمنفصلة، وقد طرأت المنفصلة، فانكشف لنا أنه لا يوجد تقييد من البداية، وهذا هو الفرق بين التقييد والنسخ، مو من حين طروه. فحينئذ يكون المقام على هذا المبنى، والعبارة للشهيد الصدر، مقام سقوط الإطلاق تخصصا واقتضاء لا تخصيصا، ولا من باب المزاحمة بين الدليلين. انتبهتوا؟ وحينئذ فلا مجال للبحث عن التنافي أساسا، باعتبار أن المطلق لا بشرط والقرينة بشرط شيء، فانتهى الأمر. وهذا الكلام صدر أيضا من المحقق الوحيد بحسب تحقيقات بحثي، السمادي، هو ماخذ من الشهيد الصادق وما قايل. أقول هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الصادق إنما يتم بناء على تفسيره غير الصحيح كما بحثنا سابقا لكلام الشيخ والنائين والخوئي رضوان الله عليهم. أما على ما فسرنا من كلامهم فإن القرينة المنفصلة وإن كانت تهدم حجية ظهور المطلق في الإطلاق، لكنها لا تودي بظهوره اللفظي أو الاستعمالي، تصديقي الأول، بل أقصى ما في البين، عليكم السلام، أنها سوف تكون هادمة للحجية باعتبارها كشفت من حين طروها عن انهدام المراد الجدي فقط فحسب، فيبقى هنالك مجال للباحث عن التنافي في مرحلة الظهور الاستعمالي كما هو واضح. انتبهوا يا اخوان بالدقة،
وهذا البحث حينئذ وإن كان في عمدته بحثا في المقام السابق، وهو أنه متى تكون القرينة المنفصلة قرينة ومتى لا تكون، يعني متى يكون هنالك تنافي بين الدليلين ومتى لا يكون، هذا واحد. ومتى يصلح أحد الدليلين للقرينية على الدليل الآخر ومتى لا يصلح. إذ لا يبقى بعد هذين البحثين المتقدمين طبعا مجال للقول بحجية المطلق لانتفاء موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الثاني. لكن احنا ما نقدر نقفز الى المدلول التصديق الثاني من دون بحث في الموضوع له والمستعمل فيه، لان المراد الجدي احنا منين نكتشف عادة من اصالة التطابق التي تجري مرتين، مرة بين الظهور الوضعي والظهور الاستعمالي ومرة ثانية بين الظهور الاستعمالي والارادة الجدية. القرينة المنفصلة وين تضرب؟ تضرب المركز الثاني، تضرب أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، لأنها كشفت عن أنه غير مراد جدا. لكن ما تكشف ما تهدم ولا تودي بالمراد الاستعمالي كما شرحت قبل قليل. هذه الدقة الجوهرية في البحث يا إخوان، نكتة الجوهرية هنا. فحينئذ نقول للسيد الشهيد رضوان الله عليه بناء على هذا التفسير للمقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة، يبقى أن نبحث أنه متى يعد الدليل الثاني قرينة ومتى لا يعد قرينة، فيكون ثبت مطلبين، التنافي أولا بين الدليلين فيكون نثبت وحدة الدليلين في المثبتين أو التعدد، يعني إذا تعدد أحسنت. وهذه النكتة اللي ذكرتها ولو مو مرتبة، انتبهوا يا أخوان راجعوا الكلمات، هي التي وضع عليها يده المحقق النائيني رضوان الله عليه، بس مو بشكل منظم. أنا أذكركم حصيلة مطالعة كل ما ذكر حول هذه الأبحاث. عندما استأنف بحثا في القرينة المنفصلة مع كونه هو القائل والمشيد، الشيخ مر على المطلب مرور، لهذا التفسير للمقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة، وهذا شاهد آخر على تفسيرنا لكلام النائيني، لأن النائيني لو كان يريد تفسير الشهيد الصدر هالمقدار خب لا يذهل ولا يغفل عنه، واضح يصير. وهذا شاهد آخر أضيفه إلى الشواهد اللي قدمتها أنا من كلام الشيخ ومن كلام النائيني سابقا في تفسير المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة. جيد، إذن فالنتيجة أننا حتى لو بنينا على مبنى الشيخ والنائيني مع التفسير الصحيح له كما هو الصحيح وهو مختارنا فيما تقدم، يبقى هنالك مجال للبحث عن التنافي بين جملة الإطلاق وجملة التقييد غاية الأمر. ليس البحث كبرويا بل هو بحث صغرا، متى يكون هناك تنافي وما هو الميزان في كون أحد الدليلين قرينة على الدليل الآخر، وهذان بحثان صغرويان. البحث الكبروي هو في نكتة تقديم القرينة على ذي القرينة. إيه صحيح، ما يبقى مجال بعد هذين البحثين الصغرويين بناء على هذا المبنى لاستئناف بحث في أنه أي الدليلين يقدم، ما يبقى مجال، لأنه على مستوى الظهور التصديقي الثاني والمراد عطف تفسير الجدي سوف يصبح الكلام الطاري في القرينة بعد أن أثبتنا قرينيتها وبعد أن أثبتنا منافاتها للأول نافيا لموضوع الحجية على مستوى الظهور التصديقي الثاني في الدليل الأول، فيصبح من قبيل التخصص والورود وليس من قبيل التخصيص، لكن على هذا المستوى مو على جميع المستويات، مو كما قال الشهيد الصري بأنه يصبح جملة الإطلاق مجملة من البداية، لا، بل هي حجة بمقتضى الصيغة العقلائية إلى حين طرو جملة القيد. جيد، وهذا اللي أنا أزعمه مو كلامي يا إخوان، أنا أعتقد أن هذا الذي ذكرته هو حقيقة مراد الشيخ الأنصاري والنائين والسيد أخوي رضوان الله عليهم. هذا إذا بنينا على المبنى اللي حاول الشهيد الصدر في طقيقة أن يصور مبنى شاذ نادر مقابل المشهور. طبعا الشهرة في الأصول تدرون مو الشهرة ديك ديك الشهرة هي الشهرة الاصطلاحية، الشهرة في المطالب الأصولية ليست شهرة مهمة يعني، لأن هي أكثرها شهرة متأخرين أولا، ثانيا هي شهرة صناعية مو شهرة تعبدية كما هو واضح، لأن يقول الشهيد الصري وأما إذا بنينا على المبنى المشهور من أن القرينة المتصلة فقط هي الدخيلة في مقدمات الحكمة فسوف يحصل التنافي بين جملة الإطلاق وجملة التقييد، فإذا حصل التنافي فسنحتاج حينئذ إلى نكتة إضافية، مصادرة إضافية بحسب تعبيره لتقديم القرينة على ذي القرينة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.